فيهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد يا أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن الذي تمر عليه خمس سنوات دون عمرة أو حج تطوع فهذا محروم، فكيف الذي مرت عليه عشر سنوات من جهاد الفريضة ولم يفد؟ عشر سنوات الآن مرت، نحن الآن في السنة العاشرة من الجهاد الأفغاني، وكثير من الناس لم يصلوا إلى بيشاور، وفي مثل هذه الحال اتفق الأصوليون والمفسرون والمحدثون والفقهاء وأجمعون على أنه إذا اعتدي على شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك البلد، فإن لم يكفوا أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا توسع فرض العين على شكل دائرة على من يليه، فإن لم يكفوا أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا على من يليهم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها فرضا لا يسعهم تركه كالصلاة والصلاة. ففريضة العين عمت بالنسبة للجهاد الأرض كلها ليس من أفغانستان، وإنما يوم أن سقطت الأندلس في يد أعداء الله، وبقي فرض العين لازما في أعناق الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا، ويبقى فرض العين مستمرا إلى أن ترجع آخر بقعة، آخر بقعة كانت في يد المسلمين إلى يد المسلمين مرة أخرى. هذه الفريضة تدعمها آيات محكمات وأحاديث تكاد تبلغ التواتر، على أن الأمة إذا لم تتداعى لحماية بعضها البعض فإنها ستزول وتنتهي، إلا تنفر يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذه الفريضة فريضة القتال
أحيا الله بها الأمة مرة أخرى على يد هذا الشعب الأمي. وقد الله عز وجل أن تكون المعركة واضحة الراية لا غبش فيها ولا لبس، شيوعيون والروس ملحدون من جهة والمسلمون من جهة أخرى، لئلا يكون للناس حجة ولئلا يبقى لأحد مرض. والناس من خلال تفكيرهم الأقليم المدهون بالإسلام في كل مرة تسقط بقعة عزيزة من بلاد المسلمين وهم ينظرون. السوري لا يفكر إلا بالإسلام في داخل حدود سوريا، ولا يفكر إلا في مشكلة سوريا، واللبناني كذلك، والعراقي كذلك، والكويتي كذلك، والسعودي كذلك، كل واحد لا يفكر إلا في الإسلام في داخل الحدود الإقليمية التي رسمها له سايكس وبيل. فلسطين وقعت بدأت فيها الحرب في الثلاثينات والأربعينات، الدول العربية والعرب تركوا الشعب الفلسطيني يلاقي المصير أمام العصابات الإسرائيلية المسلحة، والعصابات الإسرائيلية المسلحة أعدت نفسها وتدربت وخاضت الحرب العالمية الثانية بجانب دول الحلفاء لتأخذ المراس والنيران كيف يمكنها أن تقاتل ضد الشعب الفلسطيني. اليهود كانوا جادين في أمره، ولذلك سنة 1895 حضر صحفي نمساوي محاكمة لضابط صحفي نمساوي يهودي اسمه هيرزل، حضر محاكمة لضابط يهودي في فرنسا اسمه دريفوس، اتهم دريفوس بالخيانة، ورأى هيرزل أن هنالك إجحافا وقع على هذا الضابط من قبل المحكمة لأنه يهودي ولأن المحكمة والقضاء نصارى، فخرج من المحكمة يقول من شاء أن ينصف في هذه الأرض فعليه أن يكون نصرانيا لأن اليهود مظلومون. وأخذ هذا الشاب على عاتقه أن يقيم كيانا صهيونيا يهوديا لليهود في العالم، وألف بعدها كتابا يبين خطته في المستقبل اسمه الدولة اليهودية، وبعدها بعام استطاع أن يجمع المنظمات اليهودية في العالم في مؤتمر في سويسرا اسمه مؤتمر بان سنة 1897. وبعد المؤتمر وقف وأعلن قال لا تستغربوا أيها الإخوة إذا قلت لكم إن دولة إسرائيل قد قامت، وإني لا أستطيع أن أحدد الزمان الذي تقوم فيه، لكنني أستطيع أن أؤكد أنها لن تزيد على 50 سنة،
وفعلا وفي سنة 1947 بعد 50 سنة بالضبط قامت دولة الإسرائيل. جهد متواصل، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أن نشرك نكفر بالله ونجعل له أندادا. فما عجبا من هؤلاء من تمسكهم بباطلهم وتضحيتهم له. كان اليهود في الأربعينات والثلاثينات عندما كانوا يقولون نحن نريد وطنا كنا نضحك عليه، وكنا نقول ننشد الأناشيد ونحن صغار فلسطين بلادنا واليهود كلابنا. والله ما كان أحد من اليهود يستطيع أن يرفع رأسه أذلة، ولكنهم يخططون ويعدون. هؤلاء رؤساء الوزراء والوزراء الآن في إسرائيل والذين ماتوا خلال السنوات الماضية، هؤلاء كانوا رؤساء عصابات واشتركوا في الحرب، ومنذ 50 سنة هم يعدون ويواصلون جهودا، لا يطمعون في جنة، لا يخافون من نار، لا يأملون في حور، إنما الدنيا. فلا عجب من أهل الدنيا كيف يضحون من أجلها أكثر من الذين يريدون الدنيا والآخرة. عندما بدأت الاحتكاكات بين اليهود وبين الشعب الفلسطيني، تلفت الشعب الفلسطيني حوله من الشعوب فلم يجد أحد. كانت في المنطقة حركة إسلامية نامية قوية هي حركة الإخوان، وآلت على نفسها أن تخوض المعركة وحدها. الفصائل الشعبية الوحيدة التي خاضت المعركة في فلسطين إذا استثنينا طبعا الشعب الفلسطيني، من خارج الشعب الفلسطيني لم تأتي فصيلة واحدة تقاتل في فلسطين سوى أبناء الحركة الإسلامية وسوى مجموعة من اليوغوسلافيين المسلمين أبوا على أنفسهم أن يروا المسجد الأقصى مهددا ويبقوا أحياء، فجاءوا من يوغوسلافيا. بدأت الطلائع الأولى من مصر، من أبناء الحركة من مصر الإسلامية من مصر، في طائرة خاصة ملأوا طائرة هؤلاء الشباب المجاهدون وطاروا من القاهرة إلى عمان. حطت الطائرة في مطار عمان وعلموا أن هؤلاء جاءوا ليجاهدوا في فلسطين، فأمرت الطائرة أن لا تفتح أبوابها، وأعيدت الطائرة إلى القاهرة بمن فيها. ولكن هؤلاء الشباب مصممون على الموت، يريدون الشهادة ويريدون أن يدافعوا عن أرض فلسطين. بدأت الشرطة، رجال فاروق الملك فاروق يتتبعون هؤلاء ويأخذون منهم الجوازات، قطعوها مشيا صحراء سيناء ووصلوا إلى النقب وبدأوا عملياتهم في النقب ضد المستعمرات اليهودية في العراق. اجتمع مؤتمر الكمة كعادته، عندما بدأت الأحداث تتصاعد من زمان مؤتمر الكمة مش الشيء. اجتمع مؤتمر الكمة في عاليه هناك في البراد في المي البارد والتفاح نازل والعنب في لبنان، كانت مصيف لبنان. حسن الظن على نيته، ظن أن هؤلاء مجتمعين جادون في تخليص فلسطين، فأرسل لهم بخير: إن شئتم تخليص فلسطين فاسمحوا لي أن فأذنوا لي أن أدخل فلسطين 10,000 مسلح أخلصها من اليهود. وصلت البرقية المؤتمر الكمة، نزلت البرقية بين التفاح والعنب، وقامت قيامة الدنيا وما قعدت. اجتمع السفير الأمريكي والبريطاني والفرنسي في فايو وقرروا حل جماعة الإخوان المسلمين وترك البنا خارج السجن حتى يقتل خارج السجن. لم ينتظروا فاروق حتى يصدر القرار، لم ينتظروا فاروق حتى يصدر القرار، حملوا قرار القرار في فايد عند الإسماعيلية على القناة، وأرسلوا للنقراشي كان رئيس الوزراء نفذ، فمسك الشباب الإخوان وألقاهم في السجون، صادر دور الإخوان شمع بالشمع الأحمر وترك البنا خارج السجن. والدول العربية تريد أن تخلص اليهود من الشعب الفلسطيني، وتريد أن تحمي اليهود حتى يقفوا على أرجلهم من الشعب الفلسطيني. اليهود كانوا متضايقين، الشعب الفلسطيني وحده في المعركة. ما في حركات جهادية غير الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني غير منظم، هي عبارة عن نخوات رجولة، كل واحد عنده بندقية يحملها ويهجم على اليهود. ومع هذا لو ترك الشعب الفلسطيني لأنهى اليهود من سنة 1948. دخلت الجيوش العربية قالوا نحن نحميه، لا لا تخاف. دخلت الجيوش العربية السبعة وكان قائدها كلوب باشا الإنجليزي، كان قائد الجيوش العربية السبعة كلوب باشا، وهو قائد الجيش الأردني. كلوب باشا كان قائد الجيش الأردني وكان قائد الجيوش السبعة، والإنجليز يريدون أن يقيموا الدولة التي تعهدوا لليهود من 1917 بإقامتها بوار بلفور. قالوا للشعب الفلسطيني انتوا استريحوا، نحن ان شاء الله هذا اليهود لا يحتملون شيء. جامعة الدول العربية امام الناس راحت اعلنت اننا نريد ان نجاهد في فلسطين متطوعين. تغتنم ابناء الحركة الاسلامية في مصر رفع اللافتة في الدول الجامعة الدول العربية وراحوا سجلوا في جامعة الدول العربية. هم حرموهم من هناك، أخذوا جوازات الكثيرين، منعوهم من السفر، فالله عز وجل رفع لهم راية جديدة وهي راية الدول جامعة الدول العربية وشكلوا ثلاث كتائب جديدة لدى هذا الخلاف. جاءت الدبابات العراقية والمدفعية العراقية، جاءت الأسلحة الفاسدة من عند مصر فاروق، وبدأت المسرحية، وبدأ اليهود يهجمون على القرى ويأخذون القرية والقرية، وجيوش الدول العربية تنظر. قام الشعب الفلسطيني يدافع، وقاموا يقاتلون، والدبابات مقابلهم الدبابات العراقية، أطلقوا النار، يقولون يعني الرشاش الإسرائيلي يفتح على الناس الذين يحملون البنادق من المركز الإسرائيلي، يطلبون من الدبابات العراقية ومن المدفعية العراقية أن تطلق قذائف دخان حتى ينسحبوا تحت. ما في أوان، ما في أوان. اليهود دخلوا مدينة التي أنا منها، مدينة جنين، واحتلوها. وكان الشيخ محمد محمود الصواف آنذاك قد جاء على رأس كتيبة من الحركة الإسلامية العراقية، وكان في فلسطين يقال. والشيخ مصطفى السباعي خرج بكتيبة، رحمه الله عميدنا في كلية الشريعة، خرج بكتيبة من الحركة الإسلامية من سوريا وجاءوا يقاتلوا، وأربع كتائب من مصر، وكتيبة خرجت من الأردن يقودها عبد اللطيف أبو كورة اللي هو مراقب الحركة الإسلامية في الأردن. دخل اليهود جنين بقدر من الله على بعد 30-40 كيلومتر، كانت هنالك كتيبة عراقية متحركة من نابلس إلى بولكرم على مفرق جنين، نحو المفرق هذا علموا أن اليهود دخلوا فلسطين. الصواف حمس القائد وقال له اتق الله، بدل أن تذهب إلى بولكرم فعسكر، اذهب إلى جنين، أدخل اليهود فيها في هذه الليلة. والمسافة ساعة من دير شرف إلى جنين ساعة. قال ماكو أوامر؟ قال له يا أخي ما أوامر، ما أوامر، أنت مسلم، اتق الله وأنقذ المسلمين. وكتيبة واحدة أو أقل من كتيبة عراقية اقتنعت بكلام الشيخ صلى الله، وتوجه عمر علي إلى جنين، ودخل في معركة مع اليهود بعد أن احتلوا المدينة، وهزمهم وقتل 3,000 من اليهود على الأرض. كانت نتيجة عمر علي أن سحب من الميدان وحكم محاكمة عسكرية في بغداد للخيانة، خيانة ضرب إسرائيل، خيانة إخراج اليهود من جنين. هم يريدون إنهاء القضية والبيعة، لكن كيف ذلك وهنالك كتائب من الشباب المسلم مستعدة للموت وفي أرض المعركة؟ فأول شيء عملون أنهم أغلقوا دور الجماعة في مصر وسجنوا الشباب. أرسل الأستاذ البنا للمجاهدين في فلسطين، أيها الإخوان، لا يهمنكم ما يجري فوق أرض مصر، إن مهمتكم في فلسطين، ولا تنتهي مهمتكم ما دام في فلسطين يهودي واحد. وقع الجيش المصري 4,000 منه في حصار اليهود في الفالوجة، حاصر اليهود الفالوجة.
أرسلوا لقائدهم جلوباش. كيف نفعل؟ اليهود أحاطوا بنا ونحن معرضون للموت، لا طعام لا دواء، خلصت الذخيرة. قال لهم بسيطة، ضعوا أسلحتكم وبقية ذخيرتكم اتركوها، والبسوا لباس نساء وادخلوا من بين اليهود وهو بسيطة. وعندما يؤس من جيوش الدول العربية أن تنكر الواحد من الأربع آلاف، جاء قائد الجيش المصري عبد الجواد طبالة وأرسل وراء شباب الإخوة، قال لم يبق إلا أنتم، هل تستطيعون أن تفعلوا شيئا لهذا الجيش؟ 4000. قالوا نعم نحن لا. لبسوا ألبسة البدن كالرعاة وأدخلوا 17 قافلة من السلاح والدواء والغذاء، يحملون الجمال بالتبن وفي داخله الدواء والسلاح، واستطاعوا أن ينقذوا ثلث الجيش. عبد الناصر في ذلك الوقت عندما بدأت استطاعوا أن يخترقوا الحصار اليهودي حولهم، من بين كمائل اليهود يدخلون بالجمال، قالوا دنتوا الرجالة، دنتوا الرجالة. كان عبد الناصر محاصر في ذلك الوقت من بين المحاصرين، ولكنه كان هو الشخص الوحيد الذي يتصل بضباط اليهود، وصورته مع إيجال ألوان من سنة 48، إيجال ألوان معروف، كان رئيس وزراء إسرائيل، وصورته مع بن غوريون. قال لي أحد الصحفيين المسلمين رأيت صورته مع إيجال ألوان، أما مع ابن غوريون ما رأيت. أنقذوا الجيش، ثلث الجيش، لكن الأوامر لا بد أن تعطى فلسطين اليهود، ولا يستطيعون ما دام هؤلاء الشباب في أرض فلسطين. جاءت الأوامر للجيش المصري الذي أنقذه هؤلاء الشباب، أحيطوا الدبابات بمعسكرات هؤلاء الشباب، وأحاطت الدبابات بمعسكرات هؤلاء الشباب، وخيروهم بين القتال وبين الاستسلام، واختاروا الاستسلام على أن لا يدخلوا في معركة مع الجيش المصري فيقتلوا المسلم المسلم، ونقلوا بالدبابات من أرض النزال إلى المعتقلات. قلنا الآن كل الشباب في السجون، الشباب وضعوا في السجون من على يد النقراشي، الشباب اللي في فلسطين أرجعوا، بقي البنا حي، وفي أكبر شوارع القاهرة في شارع الملك نازل في ميدان رمسيس، ويوم عيد الملك فاروق، يوم عيد الملك فاروق في 12 سنة 1949 أطلق النار على حسن البنا على يد محمود عبد المجيد مدير مخابرات القصر الملك، وكان جرحه وجرح سائقه بسيطا، ونقل إلى المستشفى. تكون زوجة رئيس الديوان الملكي يوسف رشاد، اتصل فينا الملك مساء 12 فبراير، قال علمتم؟ قلنا له ايه حصل؟ قال حسن الضرب ولسه ما مات شيء، ورأسا أوفت محمد وصفي ضابطا من ضباط القصر
ليجهز على البنا إن كان حيا في غرفة العملية. وأغلقت الغرفة ثم أعلنت وفاة البنا. ونقلت جنازة البنا أو انقطعت الكهرباء عن الحي، منع من الصلاة عليه إلا 4 نساء، ونقل بين صفوف الدبابات جنازة حملتها الشرطة ودفنوا في مقبرة الإمام الشافعي وحرسوا قبره. وذات ليلة وصلت جنازة متأخرة من أحياء القاهرة، وقد أخذت الجنود سنة من النوم، فظنوا أن الإخوان جاءوا وأخرجوا البنا من القبر، فقاموا من نومهم وسحبوا أقسام أسلحتهم. بعض ظن الذين يحملون الجنازة أن القيامة قد قامت وأن أهل القبور قد قاموا، ألقوا الجنازة وهربوا. في نصف الليل من الذي يكون ضعوا الأقدام؟ ألقوا الجنازة وهربوا، فتحوا الكفن وإذا بها امرأة بعد مقتل البنا بيومين وقعت نصف معاهدة رودس مع إسرائيل اعترفت فيه بحدود آمنة ودولة لإسرائيل. وبقي الشباب في السجن حتى تناسى الناس قضية فلسطين، حتى مرت سنة ثم أخرجوا. قتل البنا في مواشي شباط سنة 1949. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: كنت في ذلك اليوم مريضا في مستشفى من مستشفيات أمريكا، وكنت لا أحب الإخوان، كان إنسانا عاديا، وكنت مبعوثا من وزارة المعارف في دورة تربوية، كان مفتش في وزارة المعارف في أمريكا، كان معظم وقتي في منطقة كولورادو جنبر. وكنت في المستشفى فرأيت رقصا وأضواء وصخبا وابتسامات تعلو الوجوه، فسألت أحد الممرضين: في أي عيد أنتم؟ أي عيد هذا الذي تحتفلون فيه؟ قالوا: اليوم قتل عدو النصرانية في الشرق، اليوم قتل حسن البنا. يقول سيد رحمه الله: وأنا فوق السرير هزت هذه الكلمة أعماق، قلت: لا يمكن أن يكون هذا الكيد العالمي لرجل من الرجال إلا أن يكون على حق. قال: بدأت أفكر، أعيد التفكير في قضية البنا وقضية دعوة. المهم، سكت هذا الكلام الطويل لأقول إن فلسطين قد ابتلعت والناس ينظرون، ولكن إسرائيل وجدت لتبقى في عصر الغربيين، فلا بد أن تكون الدول المحيطة بإسرائيل دول ضعيفة ممزقة، ولا بد أن تصفى من العناصر الإسلامية في الجيش والأمن والمخابرات والخارجية والتعليم حفاظا على وجود إسرائيل، لا بد أن تنظف المنطقة المحيطة بإسرائيل. بعد الحرب العالمية الثانية خرجت
فرنسا وبريطانيا منهكة من الحرب، وخرجت أغنى وأقوى دولة من الحرب أمريكا، وبدأت أمريكا تضغط على بريطانيا وغيرها أن تترك مستعمراتها لتحل محلها. والاستعمار الأمريكي غير الاستعمار البريطاني. الاستعمار الأمريكي يحكم من خلال شخص، والاستعمار البريطاني يحكم بالجيوش. فبدأت الانقلابات العسكرية الأمريكية في المنطقة حفاظا على إسرائيل. في فبراير، ماش فبراير قتل البنا، 14 فبراير عقدت معاهدة رودن، في منتصف آذار أقيم الانقلاب الأمريكي في سوريا، انقلاب حسن الزعيم. وحسن الزعيم بعد أن جاء إلى الحكم بشهرين وإذا به يعرض على مجلس الوزراء أنني أريد أن أقابل ابن غوريون رئيس وزراء إسرائيل، وكانت هذا كلام جنوني في ذلك الوقت، جنوني. ووجد الغرب أن وجدت أمريكا أن هذا الرجل لا يحل مشكلة الشعب أو مشكلة إسرائيل، فاتجهت الأنظار نحو القاهرة وبدأت تخطيط لانقلاب 1952 اللي هو ثورة يوليو، ثورة عبد الناصر عبد الحكيم عامران والاستعمار وغيره. فلسطين سقطت بيد اليهود، لكن بقيت نصفها بيد العرب، لا بد أن يتبع القسم الثاني لليهود. الشعوب ميت، شعوب يائسة من الدول، ثم لا يوجد حركات إسلامية توقظ الناس، فبدأوا يصوفون ويوعدون فترجع فلسطين بعد سبع، ما حدد السبع، سبع أيام، سبع أشهر، سبع سنين، ومضت كلها والناس يظنون أنهم سيرجعون. المسجد الأقصى أمر الجيش الأردني أن ينسحب من المسجد الأقصى سنة 48، فانسحب. حدثني شاب من هؤلاء الشباب الذين أخذوا، الذين كانوا في المعركة في فلسطين من شباب مصر، قال نحن رفضنا أن نخرج من المسجد الأقصى، كنا مجموعة، هذه المجموعة عددها لا يساوي عدد نوافذ المسجد الأقصى. قال فقسمنا نوافذ الأقصى بيننا، كل ثلاث نوافذ أربع نوافذ لواحد، كنا نطلق من هذا الشباك طلقة، من هذا الشباك طلقة، من هذا الشباك طلقة، فظن اليهود أن المسجد الأقصى صار ثابت أسلحة وجنود. يحدثني عبد الرحمن الأرنعوط، هذا يوغوسلافي وهو رجل ثقة وصادق وكان قد بلغ 70 تقريبا، وحدثني عن ذكرياته في فلسطين. قال بدأ عبد الله الثاني ينسحب من القدس قائد الجيش الأردني، قلت له أين، وبدأت أبكي، تترك المسجد الأقصى؟ قال هكذا الأوامر، ولا نستطيع الحفاظ لا على الأقصى ولا على القدس. قال له وهو يبكي ودموعه تحمر وجهه وتنامر من عينيه: إذن أعطني صندوقين من القنابل والذخائر مع رشاش وأصعد بها هذه المنارة التي في ساحة الأرض، فإذا دخل اليهود طردتهم بالقنابل والرشاش ثم يقتلوني بعدها. هذا الرجل حدثني أننا كنا نقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي على أبداننا، نحن مجموعة وغسلاف، ونمسح بها أبداننا وندخل بين آلاف اليهود، فالرشاشات ترش علينا لكن كرذاذ المطر يسقط عنه.
الله
أكبر. نعم. لكن الحمد لله اليهود لم يجرؤوا أن يدخلوا المسجد الأقصى، ظنوا أن المسلمين أبوا أن يتركوا المسجد الأقصى إلا أن ترتفع أقوام الجثث في ساحته فوق طامته. ما ظن المسلمون بهذا الموعد؟ وهؤلاء الحفنة من الشباب حفظ الله بهم الأقصى 20 سنة بيد المسلمين، وحفظ القدس جزء من القدس بيد المسلمين 20 سنة، وإلا القدس ساقط من سنة 49. يقول لي عبد البديع صقر، كان سكرتيرا للأستاذ البنا، قال: ودعنا آخر كتيبة من كتائب الإخوان إلى فلسطين بحماس منقطع النظير، وودعهم المرشد واحدا واحدا، وبعد أن أنهى أخذني بيده ودخل غرفة من الغرف وقال: يا عبد البديع، انتهت قضية فلسطين. وأنا فصحت في وجهه: أنت آثم، آثم، لأنك تعرض هؤلاء لما هؤلاء ذهبت هكذا، إذا فلسطين ذاهبة لماذا تعرض ما هؤلاء للسفك؟ قال: أنت مسكين، كيف أمنع شابا يريد أن يؤدي فريضة الجهاد؟ ثم تخطيط البشر غير تخطيط رب العالمين، فقد يبطل الله مكائد البشر بحكمة الشباب هذه التي نرسلها إلى فلسطين، ولكن المؤامرة كانت أكبر من هؤلاء الشباب. والقوى العالمية والعربية كانت أقوى من هؤلاء الذين يتصدوا لهذا التيار. ذهبت فرصة 48، المسلمون نائمون، ما جاء أحد لفلسطين، واقتطع جزء عزيز من الأرض المباركة. جاءت سنة 67 وسقطت، أخذت إسرائيل مساحة ضعف مساحتها، ثلاث أضعاف مساحتها في يوم واحد، وهزمت 3 دول. كيف تم هذا؟ بمسرحيات ما حفظ التاريخ لها نظيرا في الخيانة، وصمة عار في جبين التاريخ لا تكاد تحتمل، رغم أنهم يعلمون أن المعركة يوم الاثنين. عبد الناصر في خطاب الاستقالة يوم 7 أو 8 يونيو بعد ما سقطت سيناء والضفة الغربية والجولان بيد اليهود استقال، وقال أنا انتحر غدا الليلة مسألة بسيطة انتحر غدا الليلة. قال كنت أعلم 100% أن الهجوم يوم الاثنين. هكذا في خطاب الاستقالة. واتصل في السفير الأمريكي الساعة 7 مساء وقال لا تضرب ليلة 5 يونيو ليلة 5 حزيران. واتصل في السفير الروسي الساعة 3 صباحا وقال لا تضرب. السفير الروسي أيقظ من النوم لشان يقوم الليل للتهجد. وبعد ذلك لا تطلق، لا يوجد طائرة واحدة في الجو المصري، طائرة واحدة. ليلتها يقول باروخ نادم المستشار اليهودي في قيادة الأركان الجوية المصرية لمدة 13 عاما من 1954 إلى 1967 كان مستشار في قيادة الأركان، يقول وليل 5 يونيو جمعت 400 ضابط في حفل سائر تحييه سهير زكي برقصتها، وبقي الحفل والراح تصب في الأدنان والرقص قائم إلى الساعة 2 فجر. وخشيت إن رجعوا إلى بيوتهم أن يستيقظوا قبل الساعة 5 لأنه موعد ضربة الطيران الإسرائيلي. ففكر ماذا نفعل، كيف نمد الحبل؟ قال فقسمت الضباط وضعت الضباط على جنب والضابطات على جنب، النساء على جنب والضباط على جنب، وقلت لهم أنتم الضباط المد المصري وأنتن النيران الإسرائيلي، والآن سنرى كيف ينقض المك المصري على الميراث الإسرائيلي. فانقض المك المصري على الميراث الإسرائيلي ويقول باروخ نادر واختلفت مع صدقي محمود على سهير زكي. ورجع الضباط بعد 4 رؤوسهم مليئة بالخمر وقد ارتكبوا من الخطايا والآثام ما لا يعلمه إلا رب الأنام. وضعوا رؤوسهم على الوسائل. يقول جنرال هود مدير قائد الأركان الجوي الإسرائيلي ونظرنا، كانت الساعة 5:05 طائرة واحدة مصرية في الجو فنزلت، وفي الساعة 5 بدأ الضربات على المطارات المصرية. يقول باروخ نادم المستشار وارتفعت الساعة 5 لطائرتي فوق القاهرة لأرى الدخان المتصاعد من مطاراتها وطائراتها المحترقة وغادرت. مهم فقط، وصار الحق على ليبرتي. ليبرتي هذه باخرة الأمريكية حامل أجهزة التشويش، هي اللي شوشت على الرادارات المصرية. نعم شوشت في الليل مع سهير زكي. كان مجموعة من الفلسطينيين يقاتلون في اسم فتح، كانت هذه المجموعة تقاتل اليهود خلال 5 سنوات أو أكثر. هي بدأت 1958 واشتدت 1967
زادت سنة 62، ولكن بعد الهزيمة سنة 67 هذه المجموعة لو كنتم تعرفون كيف ضحوا، مع أنهم أناس عاديين، بعضهم يصلي ويصوم صحيح، بعضهم من أبناء الحركة الإسلامية، لكنهم رجال كانوا يتدربون في دمشق في الهام، ويحمل أحدهم اللغم تحت قميصه ويمشي من الشام حتى يصل الضفة الشرقية، وينام في النهار ويمشي في الليل ويقطع الضفة الشرقية ويصل الضفة الغربية، وينام في النهار ويمشي في الليل حتى يصل المنطقة المحتلة سنة 48، حتى يضع هذا اللغم أمام سيارة لعله يفجر بها سيارة إسرائيلية. وكانت المخابرات الأردنية وغيرها تتابعهم، ومن مسكت القصف في الزنازل لا يعرف مصيره إلا رب العالمين. سنة 67 لما هزمت الدول العربية كلها قالت فتح، من أراد أن يقاتل في فلسطين فليتفقه. ما استطاعت الدول العربية الناس في البداية، مهزومين. مندوب سوريا في الأمم المتحدة يعلن على التلفاز سقوط القنيطرة، ومندوب إسرائيل يقول لا، لم نصل للقنيطرة. أي خزي وأي عار في التاريخ أكبر منها؟ يقول وصلتوا بكل، لا احنا ما وصلناهاش بعد. وإن كان ضحكا كلك، والله شر المصائب ما يضحك. قالت فتح للناس، تفضلوا يا جماعة قاتل أرجع فلسطين. ما تقدم أحد، يا ناس أرجع الأقصى، لم يتقدم أحد. يا فلسطينيون، يا من تقيمون في الخليج وفي السعودية وما إلى ذلك، ورواتبكم ما شاء الله، صار الواحد وزنه أكثر من 100 كيلو، الكبسات ما شاء الله انتفخ منها، فضلوا قاتل، لا حياة لما تنام. نحن الآن في سنة 1968 و69 و70، الحركة الإسلامية مصادرة في القاهرة، 17,000 في السجن من الشباب، كما أعلن الرئيس أننا في يوم واحد ألقينا على 17,000 القبض وسجناه. في سوريا حزب البعث يكتب في جريدة الجيش إن الله ورأس المال والإقطاع عبارة عن دمى لعب أصبحت محنطة في متاحف التاريخ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتعلم إذاعة دمشق، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له الآن، وتدخل قواتهم في حماة تقول حط المشمش على التفاح، دين محمد ولا وراح. أي سورية والأردن فيها الشعب الفلسطيني الذي يعبد عبد الناصر، وكلما عبد الناصر تقدم أو قال إننا عملنا كذا يزداد كرههم للمسلمين وللعمل الإسلامي وللحركات الإسلامية، ويزداد تعلقهم بحبيب الشعب. والله سقطت سيناء، والهزيمة التي لا نظير لها في التاريخ وبعضهم يقول لخطة. عبد الناصر هذا لخطة، عملها لخطة. ما في مسلمين. حاولت الحركة الإسلامية في الأردن أن تنهض على أقدامها. وين أقدامها؟ نحن كسر أجنحتها، أجنحتها مكسرة. صدقوا قبل الهزيمة، هزيمة 67 لثلاثة أشهر صارت مظاهرة في المدينة التي أنا فيها في جنين، ما وجدوا إلا دار الجماعة، جماعة الحركة الإسلامية، دخلوا عليها وأخرجوا المصاحف وتفسير سيد قطب ومزقوها على طول الشوارع. من أبناء جنين الثانوية، مدرسة جنين الثانوية، إعلانا لتأييدهم لحبيب الشعب. كنا عندما نتكلم نقول عبد الناصر يأتينا التهديدات في البريد، سنقتلكم، سنتبعكم يا عملاء الاستعمار، يا عملاء بريطانيا، يا عملاء أمريكا، يا من يا من، هكذا والله يأتيني الرسائل في البريد، سنقتلك. حاولت الحركة الإسلامية تقف على قدميها، جمعت مجموعة من الشباب وفتحت قواعد وأخذت اسم فتح ونادت الحركة الإسلامية سنتين كاملتين، سنتين كاملتين بالمسلمين، يا مسلمون استيقظوا فلسطين، تعالوا جاهز. في ذلك الوقت كان السلاح على حدود فلسطين في شرق الأردن وفي الأغوار مثله على الحدود الآن في أفغانستان. أنا كنت أخطب الجمعة، أخطب الجمعة وأنا حامل الكلاشينكوف على المنبر، بدل أن أتكي على عصا أو أتكي على المنبر أتكي على الكلاشينكوف. كنا مثل هذه الأيام، سلاح المسدس لا يفارق جانب، نمشي في عمان سيارة عليها الرشاش، رشاش الخمسمية، رشاش الخمسمية مثل الدشكة، مضاد للطائرات، ومن ذا الذي يعترضنا؟ مدافع، سلاح، ذخائر كما تشاء، والمسلمون نائمون. يا أيها المسلمون تعالوا استفيدوا من هذه الفرصة، يا أيها المسلمون نهر الأردن مفتوح لمن أراد أن يقاتل. تركوا القتال للشباب الضائعين، فتقدم جورج حبش ونايف حواتني وأخذوا أبناءهم من أحضانهم، وكون جورج النصراني منظمة اسمها منظمة الجبهة الشعبية، وكون نايف حواتني النصراني الشيوعي منظمة اسمها الجبهة الديمقراطية. ومن الذين مع جورج ومع نايف؟ محمد وأحمد وعمر وعلي، كانوا يعلمونهم. والله كنا نلتقي أحيانا معهم، نقف نؤذن لأذان الظهر أو العصر، يصطف مقابلنا هو هذا أخونا يقول الله أكبر، وهم يقولون امتثل عني فهذه قيمي، أنا ماركسي لينيني أمامي. كانت بجانبنا قاعدة، قاعدة للجبهة الديمقراطية، سر الليل، كلمة السر في الليل التعارض ثاني، سب الدين أو سب رب العالمين. ليه؟ وجدير إذا البيوت توارث أن يلي ساحها جموع الثعالب.
وين هم الأسود؟ أين المسلمون؟